صحيح في صحيح حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، هو الحديث الوحيد لشداد بن أوس في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب العبد. من قاله حين يصبح وهو موقن بها ثم مات من يومه دخل الجنة، الله أكبر. من قاله حين يمسي وهو موقن بها فمات من ليلته دخل الجنة. هذا الذكر العظيم يشرع أن يقال في الصباح والمساء، ولو كررته فقد لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب الشريف فقال: سيد الاستغفار. وإنما قيل عنه سيد لما اجتمع عليه من معاني التوحيد، الربوبية والألوهية والإقرار بالذنوب والإقرار بنعمة الله عز وجل والاستغفار والتوسل الله عز وجل بتوحيده وأسماء وبعض أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فقال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار. والاستغفار السين والتاء للطلب، يعني طلب المغفرة. وما من عبد إلا وهو بحاجة ماسة إلى مغفرة الله عز وجل وعفوه، لأن نخطئ كثيرا، نزل كثيرا ونغفل كثيرا، فبحاجة المسلم إلى أن يستغفر الله تبارك وتعالى. ولذلك ما أرسل الله عز وجل رسولا إلا ودعا قومه إلى أربعة مسائل. كل الرسل اتفقوا على الدعوة إلى الأربع المسائل، ما هي؟ كل الرسل اتفقوا على يدعو أقوامهم إلى مسائل أربع، ما هي العجمي؟ التوحيد. كل رسول دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل، ما في رسول لم يدعو قومه إلى التوحيد، أو اشتغل بالاقتصاد ولا بالسياسة ولا بالاجتماع ولا بتربية الأولاد ولا غيره ترك التوحيد، لا. أساس دعوة الرسل توحيد الله عز وجل. اثنان، أو المسألة الثانية، التوحيد الثانية تقوى الله. كل الرسل جاءوا إلى أقوامهم ودعوهم إلى تقوى الله عز وجل. تقوى الله سعادة الدنيا والآخرة، فما من رسول إلا ودعا قومه إلى تقوى الله عز وجل. فتقوى الله وصية الله جل وعلا عباده: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثالثة
الأعمال الصالح.
نعم، كل رسول يأتي إلى قوم يدعوهم إلى طاعته، يقول اطيعوني، يقول طيعوني، فما من رسول جاء قومه إلا وقال لهم طيعوني. الرابعة سيد الاستغفار. الرابعة لا، كل رسول جاء قوم دعاهم إيش؟ إلى أن يستغفر الله تبارك وتعالى. كل الرسل دعوا قومهم إلى التوحيد وإلى طاعة الرسول وإلى تقوى الله عز وجل وإلى الاستغفار. أول رسول من هو؟ نوح عليه السلام. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. فنوح عليه السلام ماذا قال جل وعلا؟ إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قومي
إني لكم،
قال يا قومي اتقوا، قال يا قومي اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني. اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني، صح؟ هذا إيش؟ اعبدوا الله، وهذا تقوى الله وأطيعوني. ثم قال بعد ذلك في سياق السورة: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فما من رسول لو تتبعت في القرآن إلا تجد أنه دعا قومه إلى توحيد الله وإلى تقوى الله عز وجل وإلى طاعة الرسول يقول طيعوني، وإلى ماذا؟ وإلى الاستغفار. ومناسبة الاستغفار مع التقوى، لأن الإنسان حتى لو اقتنع أن يقتنع أن يتقي الله عز وجل واجتهد في تقوى الله لابد أن يقصر، فناسب أن يأتي ماذا؟ الاستغفار، الدعوة الاستغفار بعد الدعوة إلى تقوى الله تبارك وتعالى. فالإنسان مقصر على كل حال مهما يكون، مهما يجتهد في عبادة الله في تقواه في الاستقامة على أمره هو لا بد أن يقصر، فهو بحاجة أن يستغفر الله عز وجل. الاستغفار باب واسع عظيم أو أوسع أبواب الخير، يقول الشيخ سامي سامي بعد توحيد الله. أن تستغفر الله تبارك وتعالى عمل يسير ذو أجر عظيم. شوف الاستغفار ما يحتاج إلى وضوء، ما يحتاج إلى استقبال قبلة، ما يحتاج إلى ستر عورة، ما يحتاج إلى أموال كالصدقات والزكوات والأضحية وثنون، ها لا مجانا. ما يحتاج الاستغفار إلى جهد مثل الطواف والسعي والجهاد، ما يحتاج إلى شجاعة وقوة، ما يحتاج إلى أشياء كثيرة قد تحتاجها باقي العبادة. الاستغفار عمل يسير ذو فضل عظيم دعا إليه جميع الرسل، ولذلك رب العالمين سمى نفسه الغفور والغفار، وقال نفسه غافر الذنب وقابل التوب، غفور وغفار وغافر الذنب وخير الغافرين، خير الغافرين وأهل التقوى وأهل المغفرة، فيحب من عباده أن يستغفروه. فشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستغفار العظيم وسماه ماذا؟ سيدا، فقال سيد الاستغفار. أن يقول العبد، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا أننا عبيد لله عز وجل، ومقام العبودية مقام عظيم. من بلغ مقام العبودية لله عز وجل فقد بلغ شيئا عظيما، لأن ما خلقت إلا لعبادته، إلا أن تكون عبدا لله. فأنت إذا كنت عبدا لله وحققت عبودية لله قد حققت أمرا عظيما، من أجله خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذلك الله عز وجل لما ذكر نبيه في مقامات كبيرة ذكر بوصف العبودية، فقال في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وقال في المعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال في مقام إنزال الكتاب وإكرام الرسل بالكتاب قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون عالم نذيرا، وقال في مقام التحدي إن كنتم في ريب مما نزلنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، وقال في مقام الدعوة إلى الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. عيسى ومريم أنطقه الله في المهد صبية، ماذا قال أول كلمة؟ قال إني عبد الله. وصف الله عز وجل عباده بالصفات فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ناداهم فقال جل وعلا قل يا عبادي وأضافهم إلى نفسه. فمقام العبودية مقام عظيم، أن تكون عبدا لله. ومما يبين فضل هذا المقام مقام العبودية لله أن الإنسان إن لم يكن عبدا لله سيكون عبدا لغير الله، فرق كبير. تكون عبدا لخالقك ومولاك، تكون عبدا لله عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وبين أن يكون الإنسان عبدا لهواء أو للشيطان أو لصنم أو وثن، فرق كبير جدا. فشرف للعبد عظيم أن يكون عبدا لله عز وجل. فلذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي. عرفنا أن اللهم معناها
يا رب،
يا الله. وأن حذفت الياء البداء بلفظ الجلالة واستبدلت ميما لتكون اللهم، والأصل هي يا الله فهي نداء. فيقول العبد اللهم يعني يا الله أنت ربي. الله عز وجل رب كل شيء، رب العالمين، ربكم ورب آبائكم الأولين، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، فلا رب سواه، خالق كل شيء ومالك لكل شيء ومدبر لكل شيء. ونريد أن نلحظ في هذا الدعاء أن فيه ربوبية وألوهية. فذكر قال أن يقول العبد هذا إيش؟ ألوهية عبودية. اللهم أنت ربي هذا ربوبية. خلقتني هذا ربوبية. خلقتني وأنا عبدك هذا ألوهية. فهناك ارتباط وثيق بين الربوبية والألوهية. الربوبية أي أن الله هو الرب المنفرد بأفعاله. الألوهية أي أن الله هو المستحق للعبادة المعبود بحق وحده لا شريك له. ما الارتباط؟ الارتباط بما أنه هو الرب لأن يجب أن يكون هو الإله المعبود بحق. يعني لو قال لماذا الأصنام لا تعبد؟ هي تعبد الأصنام، لكن لماذا لا تستحق العبادة؟ قل لا تستحق العبادة، وعلى أي أساس تستحق العبادة؟ لا تخلق شيئا تأخذ من دون آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هي مخلوقة لا تخلق شيئا، هي مخلوقة ولا تملك ضرا ولا رشدا ولا موتا ولا حياة ولا سمعا ولا بصرا. على أي أساس يعبد مخلوق وهو لا يملك الجنة والنار ولا يقيم القيامة ولا يحق الحق ولا يحاسب الناس ولا يعذبهم ولا ينعمهم ولا يحصي حسناتهم وسيئاتهم؟ ما له صفات يستحق أن يعبد؟ بينما الله عز وجل له صفات الكمال والجلال، له الربوبية والخالق المالك المدبر الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي يملك الدنيا والآخرة، الذي يقيم القيامة، الذي يحق الحاقة، الذي حاسب العباد، الذي خلق الجنة والنار، المسيطر المهيمن الكبير المتعال. استحق العبادة لأنه متصف بصفات الكمال والجلال. فلذلك هنا يقول في دعائه في استغفاره: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت الرب. هذا الربوبية. إذن أنت الإله المستحق العبادة، وغيره ليس برب فلا يستحق العبادة. لما قال اللهم أنت ربي قال لا إله إلا أنت، يعني لا معبود حق إلا أنت، لا معبود حق إلا أنت. ليس المراد لا معبود موجود، لا، المعبودات موجودة كثيرة، كل ما يعبد فاسمه إله. حتى رب العالمين سمى الآلهة الباطلة سماها آلهة في القرآن، قال واتخذوا من دونه آلهة. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، فالأصنام آلهة، فكل معبود فهو إله، لكن المعبود بحق المستحق العبادة هو الله وحده ولا شريك، وإلهكم إله واحد. الله عز هو الإله الواحد المستحق للعبادة. لما قال اللهم أنت ربي قال لا إله إلا أنت، فأنت الرب إذا أنت المستحق لأن تكون الإله الحق. فقال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، أنت الخالق لك الربوبية فتستحق أن تكون لك الألوهية، فإذاك أنا عبدك. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنا على عهدك. أي عهد؟ منا من يحفظ هذا الدعاء ويقول في الصباح والمساء الله أخذ علينا عهد. نعم، أخذ الله على عهد أن نعبده ولا نشرك به شيئا. ولذلك أخذ الله عز وجل على آدم وذريته هذا العهد. وجاء في بعض الحديث أن الله عز مسح على ظهر آدم فخرجت ذريته أمثال الدهر. أنا وأنت وغيرنا خرجنا صغار، فأشهدنا الله على أنفسنا، قال لست ربكم، قلنا شهدنا. ما نذكر هذا، تذكرون لما طلعنا صغار؟ ما نذكر. فأرسل الله الرسل يذكرون بماذا؟ بهذا العهد الذي لا نذكره. فمن صدق الرسل ووفى بالعهد فعبد الله لا شريك له فله الرضا، ومن كذب الرسل فعبد غير الله فلا يلومن إلا نفسه. فالعهد الذي أخذ علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له ولا نشرك به أحد. فيقول المسلم في الصباح والمساء سيد الاستغفار مذكرا نفسه ملتزما هذا العهد، فيقول لربه ماذا؟ يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك. وعد الله على من يعبده ولا يشرك به شيئا أن يدخله الجنة ولا يعذبه. فإن قصر في العبادة فهو مستحق لعذاب النار، إن شاء عذب وإن شاء غفر. لكن إذا كفر بالله أشرك بالله فهذا وأقبل على الله وهو مشرك، فإن الله لا يغفر له أبدا. قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه في سورة النساء. قال أيضا في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن آية فقد افترى إثما عظيما، الآية الثانية فقد ضل ضلالا بعيدا، هما آيتان في سورة النساء. لكن بعض العلماء يقول أخطر من هذا في الشرك قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. خطير الشرك جدا. فذاك الله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك، وأنت رسول الله، شوف أنت رسول الله، أوحي إليك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني إلى أخوانك المرسلين، لئن أشركت ولو كنت رسول الله، لئن أشركت لا يحبط النعم. هذا تحذير لنا، الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، يخوف الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وذكر الله بعض الأنبياء في سورة الأنعام ثم قال ولو أشركوا، هم أنبياء، ولو أشركوا قال لحبط عنهم ما كانوا يعملون. خطير الشرك. لذلك المسلم بحاجة أن يجدد عهده بالتوحيد، يذكر نفسه بهذا العهد الذي أخذ عليه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا عهد أخذه الله علينا أن نعبده وحده لا شريك له. فيقول المسلم وأنا على عهدك ووعدك، وعد الله عز وجل أن من عبده ولا يشرك به شيئا أن يدخله الجنة، وجعل ذلك حقا على نفسه سبحانه وتعالى. الله يوجب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء، فأوجب على نفسه أن من عبده ولم يشرك به شيئا أن يدخله الجنة ولا يعذبه، كما حرم على نفسه الحديث المشهور الظلم، فقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فمما أوجب الله على نفسه وجعل حقا على نفسه أن من عبده ولم يشرك به شيئا أن يدخله الجنة. ففي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وكان رديفا معه على حمار، قال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله رسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبده ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله، حق العباد على الله أن لا يعذبه. فلذلك المسلم يقول أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، والله لا يكلفنا إلا بما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعت، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالمسلم على هذا العهد على قد استطاعته، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت ولا من شر ما صنعت. ت أو تو، والما الفرق بينهما؟ أبا خالد، ما صنعت ولا ما صنعت؟ أنت دبرنا، من شر ما صنعت ولا من شر ما صنعت؟ تو أكيد. ما الفرق بين ما صنعت وما صنعت؟
صنعت إلى
المخاطب، لا المخاطب تقول له صنعت، والمتكلم يقول صنعت. ممتاز، خلفية جيدة. في فرق بين قلت وقلت. قلت
أنا
المتكلم،
قلت أنت،
قلت المخاطب، لا تقول أنا وأنت. قلت المتكلم، قلت المخاطب، المخاطبة قلتي، صح؟ مخاطبون قلتم، المتكلمون قلنا، المخاطبان قلتما، المتكلمان قلنا. هذا هو. لا لا لا، بالعكس. الآن تستفيد لما تقرأ الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم ولا أنعمت عليهم؟ أنعمت، الله الذي أنعم. تقول اهدنا الصراط المستقيم، تقول لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لو قرأ قال أنعمت اختل المعنى، كأن المتكلم يقول أنا الذي أنعمت. لا، أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الآن هنا في الحديث أعوذ بك من شر ما صنعت ولا من شر ما صنعت يا رب؟ صنعت، يعني أنت تستعيذ بالله من شر ما صنع الله، أو تستعيذ بالله من شر ما صنعته أنت؟
من ذنبي.
إذن صنعت ولا صنعت؟
صنعت.
صنعت. توافقونه؟ يقول صنعت.
صح.
يعني أنت تستعيذ بالله من ذنوبك، لأن هذا سيد الاستغفار، قاعد تستغفر الله عز وجل، فتقول أعوذ بك من شر ما صنعت. صح. أنت تستعيذ بالله من شر أعمالك، أنا أعوذ بالله من شرور أعمالنا وسيئات، من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فالصحيح أن تقول إيش؟ أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. والإنسان يصنع ويرتكب الذنوب صباحا مساء، فناسب أن يستعيذ بالله من شر أعماله. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك، وأبوء لك بنعمتك علي. أبوء يعني أقر وأعترف بنعمك عليه، وهذا ما يغفل عن كثير من الناس. كثير من الناس يغفل عن نعم الله عز وجل، لا سيما النعم العامة. النعم العامة قلما من يتفكر فيها، مع أن الله يذكرها كثيرا في الكتاب. يعني مثلا من نعمة الله العامة اللي على المسلم وعلى الكافر وعلى البهيم وعلى الكل، أن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض. شوف نعمة عظيمة هذه. تصور لو وقعت السماء على الأرض ماذا يحصل فينا؟ لو وقع السقف علينا هلكنا. كيف لو سقطت السماء على الأرض؟ كثير من الناس ما يستشعر هذه النعمة، أن رب العالمين إيش يمسك السماء حتى لا تقع على الأرض. كثير من الناس ما يستشعر النعم العام، أن الله أطلق هذا الهواء تستنشقه المخلوقات. النباتات هذه الناس تأكل من وراها، بدون هواء تموت. لو طاقة كان مغلق وسحب من الهواء ماتت. والبهائم والحيوانات وال ها، حتى الأسماك كلها تحتاج الهواء. الإنسان ما يستطيع استن الهواء دقيقة، الله يطلق هذا الهواء الناس تستنشق. بس من يشكر الله؟ من يستشعر هذه النعمة؟ نعمة الليل والنهار، يكور الليل على النهار، يكور النهار عليه. كم مرة ذكر الله عز وجل أنه سخر الشمس والقمر والليل والنهار، ويكور الليل على النهار، يكور النهار على الليل. نعمة استقرار الأرض، تصور لو أن الأرض الآن كأننا على سفينة صغيرة مضطربة بماء بأمواج، كيف نفعل؟ ها؟ تقدر تعطي واحد إبرة مريض وانت على السفينة؟ لا. شوف الأرض هذه جعل الله قرارا، والله يذكر لنا هذا بالقرآن، وجعلها مهدا، وجعلها فراشا، وجعلها مستقرة، وجعلها أوتادا. النعمة عظيمة كل الناس يستمتعون بها. يمكن الواحد يستشعر بعض النعم لو مثلا طلعت له جائزة، ولا موقع في البيت، ولا ها، ولا علاوة، ولا يمكن يستشعر انه تميز بها. لكن هذه النعم اللي هي أعظم من النعم الخاصة قلما من يتفكر بها. وأما النعم الخاصة قال تعالى: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصى. نعمة الله مفرد نعمة، لكن المفرد يضيف فيه العموم، وإذاك نعمة الله معناها نعم الله، بدليل أنه قال لا تحصوها. لو كانت نعمة واحدة يمكن إنسان يحصيها، يقول الله نعم علي بكذا، وهي نعمة واحدة. لكن رب العالمين ماذا يقول؟ وأن تعدوا نعمة الله، إلى نعمة مضاف مفرد مضاف يفيد العموم، يعني وأن تعدوا إيش؟ نعم الله، كما قال جل وعلا: أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالنعم كثيرة، ولذلك يقال: ما تشعر بالنعمة إلا إذا فقدتها. ما دام الماء قوي ماشي ما تشعر به، فبعد الماء تقطع تحاسب عليه. الإنسان في جوفه أجهزة تعمل، أكثر الناس ما يدري عن الأجهزة اللي تعمل. لو واحد عنده جهاز عطلان وانكسر، ما يراجع الأطباء والأدوية وبدل حط، قال لك أنا عندي شيء كذا في انسداد، إحنا ما عندنا السدادات، ما عندنا كذا الشغال، ما تدري شنو في جوفك من أجهزة عجيبة غريبة عظيمة تعمل في الإنسان. فنعم الله عز وجل عظيمة جدا. لذلك المسلم يقول: وأبوء بنعمتك علي، أعترف وأقر بنعمك الكثيرة الظاهر باطنة التي نعمت بها علي. وأبوء بذنبي، وهذا توسل الله، الإنسان يعترف. أبوء بذنبي يعني أعترف بذنبي، والمراد بذنبي ذنب مفرد، وأضيف ذنبي، أضيف الياء المتكلم، يعني ذنوبي. نقول نحن المفرد إذا أضيف يفيد ماذا؟ العموم. وأن تعدوا نعمة الله يعني نعم الله، قال لا تحصوا، قال وأبوء بذنبي يعني وأقر وأعترف بذنوبي. والإقرار بالذنب يوجب المغفرة، وذكرنا هذا بالأمس أن حتى عند الناس لو تأتي إنسان كمقدمة تريد أن يعفو عنك تقول أنا صحيح أني أخطيت، أنا معترف أني أخطيت، هذا نصف العفو حصلت عليه إذا قلت إيش أني أخطأت. يعني لو واحد يعمل حادث يضرب واحد أول ما ينزل قال حقك عليه، والله أنا أخطأ، أنا كنت سا أنا كنت ألعب بالهاتف وما انتبهت لك، هذا على طول يخفف. لكن لو نازل قاش فيك ما تشوف أنت فتح أنا قلت هم داعمني هم بعد صرخ عليه، يعني ينفجر الواحد. فالعبد بحاجة ماسة إلى أن يقر بذنوبه حتى يغفر لله، أما يتكبر على الله الناس فيها جهل عظيم، حتى إذا نصح بالاستغفار قال على ماذا استغفر؟ شايف حتى استغفر، لا لا يا عبد الله أنت مذنب كثير الذنوب كثير الغفلة كثير النسيان. فإذاك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام نقول في الصباح المساء إيش نقول؟ وأبوء بذنبي، اعترفت بالربوبية بالألوهية بنعم الله، اعترف بذنبك، هنا جاء السؤال فقال إيش؟ فاغفر لي. هذا يستحق الاستغفار إن حقق هذه المعاني وآمن بها واعتقدها، ربوبية وألوهية ولا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا توسل إلى الله بأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، حتى أن الله عز وجل إذا استغفر العبد يقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فاستغفرني فقد غفرت له. إذا علمت أن الله يغفر، يعني ما الذي يدعوك للاستغفار؟ أنك تعلم وتؤمن بأن الله يغفر، فذاك استغفرته فطلب منه المغفرة لأنه يغفر. إيمانك وإقرارك واعتقادك بأن الله يغفر الذنوب هذه وسيلة من وسائل مغفرة الذنوب. قال فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني إنك الغفور الرحيم. هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني إنك الغفور الرحيم. وهنا قال وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي وهو موقن بها فمات من ليلته دخل الجنة. هذا هو السيد الاستغفار، يعني تذاكرنا بنص ساعة. نسأل الله يكون كلام نافع لي ولكم، وصلى الله وسلم على
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله.